بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في شرط إذن الحاكم الشرعي أو السلطة الشرعية في أمر الجهاد الابتدائي والدفاعي، وقد توصلنا إلى ترجيح أن الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي معا دون الدفاع الشخصي ودون حالة تعذر الاستئذان مشروطان بأن يكونا تحت ظل سلطة شرعية أو في إطار مجتمعي، في إطار مكونا اجتماعيا وليس فرديا أي شخص يقوم بهذه العملية كما يحلو له وكما يشاء. وبينا الأوجه المحتملة في هذا الموضوع والأدلة الراجحة والأدلة المرجوحة في هذا الأمر. عندنا هنا بهذه المناسبة يجب أن نبحث قضية مهمة أيضا، وهي الجهاد تحت ظل السلطة غير الشرعية. أصرف النظر عن مجمل ما تقدم، وافرضوا أن هناك سلطة غير شرعية موجودة في البلد الإسلامي، هل يصح الجهاد تحت إمرتها؟ سواء كان هذا الجهاد ابتدائيا أم كان دفاعيا، لا فرق في ذلك، هل يجوز أصلا أن نجاهد تحت إمرتها أو لا يجوز أصلا؟ أصلا كأنما الأمر لا يعنينا، أصلا لا يجوز لنا أن نجاهد تحت إمرتها. هذا الموضوع وقع مثار بحث بين الفقهاء المسلمين، وبخاصة الفقهاء الإمامية، فقهاء الشيعة، بخاصة فقهاء الشيعة أعم حتى من الإمامية. وعندما نراجع الفقه في بين فقهاء الإمامية يمكن أن نقول أن الرأي المعروف هو حرمة الجهاد تحت راية حاكم ظالم، مش أنه لا يجب فقط، حرام أن تجاهد تحت راية حاكم ظالم، تحت سلطة غير شرعية، سلطة جائرة، لا يجوز ذلك إلا إذا أخذت إذن خاص، إذن خاص استثنائي ممن له الإذن وله السلطة الشرعية في أمر الجهاد، مثل المعصوم مثلا أو هكذا. بعض الكلمات الفقهية عند الفقهاء قالت هذا الحكم في الجهاد الابتدائي، أما في الجهاد الدفاعي فالأمر يختلف. بعض العبارات مطلقة ليست ظاهرة بوضوح في أن مرادها الجهاد الابتدائي أو الجهاد الدفاعي، تقول حرام أن تجاهد مع الحاكم غير الشرعي، مع الحاكم الجائر. بعضها لا، واضح منه التمييز، الجهاد الابتدائي لا يجوز مع الحاكم غير الشرعي، الجهاد الدفاعي يجوز، لكن إذا جاهدت مع الحاكم الشرعي يجب أن تكون نيتك، يجب أن يكون قصدك الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ليس الدفاع عن هذه السلطة القائمة، عن هذه السلطة الجائرة مثلا أو تلك. هذا هو السياق الفقهي المعروف. دعونا نرى ما الذي يمكن أن يكون مستندا لهذه الفكرة. لماذا لا يجوز لي، مش فقط لا يجب، لماذا لا يجوز لي أن أستند، أن أعتمد على وجود سلطة غير شرعية لممارسة أمر الجهاد تحت ظل هذه السلطة غير الشرعية؟ هنا يمكننا الإشارة إلى مجموعة أدلة ربما تطرح يعني لصالح هذا الرأي. الدليل الأول أن نتمسك بالنصوص 17 المتقدمة في بحث شرط الحضور، إذا الإخوة يذكرونها 17 نص حديثي، نتمسك بالنصوص 17 المتقدمة في بحث شرط إذن المعصوم. هناك نقول أصلا حتى لو لم تدل على إذن المعصوم، حتى لو لم تدل على شرط الحضور أصلا، خلينا نفرض أنها لا تدل على شرط الحضور، لكن على الأقل، على الأقل المتيقن من دلالتها شرط أن لا يكون الحاكم جائرا غير شرعي. يعني حتى لو قلنا لا تدل على شرط وجود النبي، حتى لو قلنا لا تدل على شرط وجود الإمام المنصوص، على الأقل تدل على أنه لا بد أن يكون الحاكم الذي تعمل تحت إمرته في هذا الجهاد أو ذاك شرعيا، غير إذا كان غير شرعي لا يجوز لك ذلك، لا يشرع لك ذلك، وهكذا يدعى مثلا. فإذا نتمسك 17 نص، 17 نص يعضد بعضها بعضا، ونتوصل إلى هذه النتيجة، حرمة الجهاد تحت راية سلطة غير شرعية. هذه الرواية إذا أردنا أن نتأمل في هذا الدليل، هذه الروايات تنقسم إلى قسمين كما مر معنا، نبدأ في القسم الأول ثم نأخذ القسم الثاني. القسم الأول الروايات التامة من حيث الإسناد، وهي إذا تذكرون هناك الرواية الثالثة خبر سماعة، والرواية الخامسة خبر عبد الله بن المغيرة، والرواية الثانية عشرة خبر طلحة بن زيد. نجي إلى هذه الروايات الثلاثة. إذا قصرنا نظرنا على الروايات صحيحة الإسناد، ما الذي نستنتجه من الروايات صحيحة الإسناد في موضوع بحثنا؟ أما الرواية الأولى التي هي خبر سماعة، قلنا هناك بأنها غير ظاهرة في اشتراط الحاكم أصلا، لعلها ناظرة، قلنا متساوية الاحتمال، لعلها ناظرة إلى الأعوان، أن يكون الأعوان من الصالحين لا الحاكم من الصالحين، يعني إنما يخرج على أساس أن الأعوان يكون من الصالحين دون القادة يكون من الصالحين. وقد تقدم هذا هناك، أنا فقط أشير سريعا بناء على ما تقدم. أما الرواية الثانية صحيحة الإسناد التي تقدمت هناك، خبر عبد الله بن المغيرة، هذه لا تشير إلا إلى لزوم، إلا إلى أنك يجب عليك أن لا تجاهد إلى ظهور القائم، هكذا تقول، تقول لا جهاد قبل ظهور القائم. إذن أقصى ما تدل عليه عدم جواز الجهاد مع غير المعصوم، لا فرق فيه بين العادل والظالم. فإذا قلنا هناك إنها لا تدل على شرط العصمة، يعني انهار فيها هذا القيد، لم يعد هناك فرق فيها بين العادل والظالم، تكون ساكتة عن موضوع الظلم والعدل. بمعنى هذه تقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية هو أنه لا جهاد إلا مع معصوم، إذا أسقطنا هذه الدلالة لم تعد تدل على شيء، يعني لم تعد تقول الجهاد مع العادل ليس مع الظالم، أو الجهاد مع الظالم ليس مع العادل. إذا حافظنا على تلك الدلالة اللي هي الدلالة على أن الجهاد لا يكون إلا مع معصوم، لا فرق حينئذ بين أن يكون السلطة الشرعية في عصر الغيبة عادلة أو ظالمة، نحن نبحث هنا في السلطة غير الشرعية، في السلطة الظالمة، الظالمة أو الجائرة بالاصطلاح الفقهي، يعني سلطة غير شرعية، هكذا الاصطلاح الفقهي الرائج، وإن كان سيأتي معنا أن هناك تحليلات أخرى لمفهوم إمام جائر إن شاء الله تعالى عندما نبحث عن جواز الخروج على السلطة غير الشرعية، جواز الثورة أصلا، هل يجوز نقوم بثورة أو لا، أحيجي معنا لاحقا، هذا ما يسمى بجهاد الطغاة. إذن هذه الرواية الثانية، فالرواية الثانية دلالتها على المعصوم، فإذا انهارت هذه الدلالة وناقشنا فيها لم يعد هناك أي إشارة فيها إلى أن الحاكم عادل أو ظالم، مفترض اثنين مع بعض يكون يجوز الجهاد تحت إمرتهم إذا أسقطنا تلك الدلالة في باب المعصوم. أما الرواية الثالثة اللي هي خبر طلحة المتقدم معنا، هذه كل ما تنهى عن الجهاد على حكم أهل الجور وسنتهم، انتبهوا جيدا، هذه الرواية تقول لا تجاهد على حكمهم وسننهم، لكنها لا تقول، لا أريد أن أعيد الرواية مرت معنا قبل أيام، هذه تقول لا تجاهد على سنن أهل الجور، لا تجاهد على حكم أهل الجور، لا تجاهد على قوانينهم ومنهجهم وأسلوبهم في الجهاد، لكن هذه لا تدل على حكم الجهاد مع أهل الجور على حكم الله. مركز النهي فيها التحريم، مركز النهي فيها الحكم والسنة، يعني حكمهم وسنتهم في الجهاد لا يجوز لك أن تتبعها، ليس مركز النهي في خبر طلحة بن زيد، على أبعد تقدير ليس مركز النهي أن لا تجاهد معهم حتى لو جاهدوا على حكم الله، يعني حتى لو فرضنا عندنا حاكم سلطة غير شرعية لكنها في القتال تراعي حكم الله سبحانه وتعالى في الغنائم، في المدنيين، في الطبيعة، يعني موضوع الاعتداء على الطبيعة أثناء الحرب، قطع الأشجار وإلى آخره، كل هذه التفاصيل تراعي حكم الله فيها، وسيأتي بحث فقه المدنيين في الحرب، يجي بحثه هذا إن شاء الله تعالى. فإذا منظور خبر طلحة بن زيد ليس تحريم الجهاد مع الظالم، مع غير الشرعي، مع الجائر، ما شئت فعبر، تحريم الجهاد على سنن الظالم وحكمه وقواعده في الحرب والاشتباك، وفرق بينهما. إذن هي ليس فيها أي دلالة على أن أجاهد مع الظالم لكنني أراعي حكم الله في الجهاد ولا أجري على سننهم فيما يفعلونه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان يفعله كثير من الأمويين والعباسيين على أقل تقدير. إذن الرواية الأولى لا تنفع هنا، الرواية الثانية لا تنفع هنا، الرواية الثالثة، إذن إذا أخذت الروايات صحيحة الإسناد من مجموعة الروايات 17 في بحث شرط حضور المعصوم، لا أجد أن هذه الروايات واضحة الدلالة في أنه لا يجوز الجهاد تحت راية سلطة غير شرعية. المفروض أن الجهاد بنفسه جائز، يعني تجاهد الكفار مثلا، ما في كلام عنها. إذن هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من الروايات. تعالوا إلى القسم الثاني من الروايات الذي هو عبارة عن الروايات ضعيفة الإسناد. الحق والإنصاف أن الروايات 14 المتبقية من تلك المجموعة من الروايات، الإنصاف أن بعضها دال على شرط عدالة، على شرط الإمام العادل. فسرنا سابقا ما معنى العادل عندما تضاف إلى الإمام، ذكرنا وجه ذلك. مثلا مرسلة تحف العقول ماذا تقول؟ تقول لا غزو إلا مع إمام عادل، وهذه واضحة. فإذا لا غزو مع إمام ظالم، إذا لا تجوز، لا يجوز الجهاد مع إمام ظالم، مع سلطة غير شرعية. إذا دلالة بعض الروايات ضعيفة الإسناد هناك واضحة. لكن إذا ركبنا هذه الروايات الدالة بصرف النظر عن إسنادها، مع الأسف الشديد لا نجد إلا قليل منها يدل، مثل هذه الرواية لا غزو إلا مع إمام عادل. مثل ما الذي يدل؟ مرسل التحف العقول، راجعوها هناك، خبر السلمي، خبر الأعمش، وحصول تواتر أو اطمئنان بالصدور من هذا القسم من الروايات رغم قلته من حيث العدد وضعفه من حيث الإسناد صعب. إذن أيضا القسم الثاني لا يستند إليه. فإذا لا القسم الأول الذي هو الروايات تامة الإسناد يمكن الإستناد إليه لعدم وجود دلالة فيه، لا القسم الثاني من هذه الروايات وهو الروايات ضعيفة الإسناد يمكن الإستناد إليه، والسبب رغم وجود بعض ما يدل أنه لا يكفي، لا على مبنى حجية خبر الثقة ولا على المبنى الصحيح في حجية الخبر المطمئن بصدوره. فإذا الإستناد إلى روايات شرط حضور المعصوم في الجهاد لإثبات عدم جواز الجهاد مع السلطة غير الشرعية في عصر الغيبة ليس واضحا، بعد الفراغ عن أن شرط إذن المعصوم ليس ثابتا، ولا إذا أنت تبني على شرط إذن المعصوم انتهى الموضوع. لا فرق بين الإمام العادل والإمام الظالم هنا، حتى السلطة الشرعية لا يجوز الجهاد معها في عصر الغيبة حينئذ. لكن نحن نتكلم الآن بعد الفراغ عن عدم صحة ذلك الشرط. إذن هذا الوجه الأول غير تام، لأن ما دل منه لا يحرص صدوره، وما يحرص صدوره ليس بدال. إذا فرضنا يحرص صدوره ليس بدال، إذن لا يستند إلى روايات في المقام. الدليل الثاني الذي استندوا إليه لإثبات عدم جواز الجهاد مع سلطة غير شرعية، أو ما يعبر عنه في أدبيات الفقه الإسلامي التقليدي الكلاسيكي المدرسي التراثي ما شئت تعبر، الظالم، حاكم الظالم، قالوا نتمسك بما دل على عدم جواز إعانة الظالم مطلقا، حتى لو بالكتابة كما ورد في بعض الروايات، حتى لو بدوات وقلم، تعطي دوات وقلم يكتب أو تكتب له، لأن الجهاد معه من أبرز أسباب تقوية هذا الظالم. إذن ما الدليل على عدم جواز الجهاد مع الظالم؟ الدليل أنه أن الجهاد معه نوع إعانة له، وإعانة الظالم لا تجوز، انتهى الموضوع. فنطبق قاعدة في باب الإعانة والتعاون مع الظالمين، نطبقها على باب الجهاد، تطلع النتيجة عدم جواز الجهاد تحت إمرة حاكم ظالم، حتى لو كان الجهاد هو شرعي كالدفاع عن بلاد المسلمين، إذا لم نأخذ بالاستثناء الذي ذكره بعض الفقهاء، أو حتى الجهاد الابتدائي إذا كان شرعيا. هذه القضية تارة نبحثها من حيث الكبرى وتارة نبحثها من حيث الصغرى. من حيث الكبرى أصلا، ما هو الموقف من التعاون مع الظالم؟ يكون عندك ولاية من ولايات الظالم، وظيفة عند الظالم، تتعاون معه، تشتغل معه في موضوع معين، ما هو الموقف من ذلك؟ أنا لا أريد أن أبحث هذا الموضوع، سبق أن بحثناه مفصلا يعني أو بشكل من التفصيل في كتاب إضاءات، هناك يمكنكم مراجعته في الجزء الثاني من صفحة 322 صفحة 330، هناك ذكرت ذلك. الذي توصلت إليه هناك، أذكر لكم خلاصة لما توصلت إليه هناك، أن حصول على وظيفة، ولاية، سلطة معينة جزئية، التعاون، المساعدة، أي شيء مع حكومة غير شرعية جائز، إلا في حالات أهمها أربع حالات لا يجوز فيها التعاون معهم، والباقي كله يجوز التعاون معهم. لا فرق في ذلك بين أن يكون مسلما أو كافرا، هذه مرة. الحالة الأولى التي لا يجوز التعاون معهم فيها أن تتضمن الوظيفة التي أنت تشتغل معهم فيها أن تتضمن إعانة للظالم على ظلمه أو على حرام يقوم به. مثلا هذا الظالم يسجن الناس المظلومين ويعذبهم بغير حق، فلا يجوز لك أن تتعاون معه في اعتقال الناس المظلومين أو في تعذيبهم في السجن، أو تكون أنت مسؤول السجن. فأنت في هذه الحال تساعد الظالم على ظلمه أو تساعد الظالم على حرام يقوم به، هذا لا يجوز. الحالة الثانية، أن إذا كنت تحسب من أعوان الظلمة، ما معنى أعوان الظلمة؟ ما معنى هذا المفهوم؟ أعوان الظلمة أي أزلامهم، أي حماة نظامهم، أي بك وبأمثالك يقوم وجود هذا النظام الظالم الجائر، الحكام الظالمون، الحكام الجائرون يستندون إليك وإلى أمثالك في تقوية سلطتهم غير الشرعية، في تمكين سلطتهم غير الشرعية. هنا إذا صدق أنك عنصر أساس في بقاء نظام الظلمة، إذا صدق أنك عنصر أساس استقرار نظامهم والتمكين نظامهم، نعم هذا لا يجوز، حتى لو كنت تعمل شيئا حلالا، حتى لو كنت لا تعينهم على الظلم نفسه. مثلا سأعطي مثال، مثلا في الدول المستبدة، من هم الأشخاص الذين يصدق عليهم عنوان أعوان الظلمة، أزلام الظلمة، حماة نظام الظلمة، من بهم يقوم نظام الظلمة ويبقى ويوجد؟ مثلا بعض رجال الأمن والاستخبارات، بعض رجال الإعلام المأجورين، هؤلاء. فنقول هؤلاء، هذا الفريق من الناس بهم يستند الظالم ليبقي حكمه، فإذا هؤلاء رفعوا يدهم عن مساعدته لا شيء هو. إذن إذا صدق عليك في عملك مع هذا الظالم أو ذاك أنك جزء من أو عنصر من عناصر استقرار نظام هذا الظالم، عنصر من عناصر بقاء هذا الظالم، لا يجوز. هذا الذي نسميه عنوان أعوان الظلمة. فإذن الحالة الأولى التي لا تجوز إعانته في ظلمه أو في حرام، الحالة الثانية التي لا تجوز أن يصدق عليك عنوان أعوان الظلمة، حماة نظامهم، بقاء وجودهم، هذا ثاني. ثالث، إذا كان يلزم من الوظيفة التي أنت تعملها مع هذا الظالم أو مع هذه الدولة الظالمة أو مع هذه السلطة الجائرة، ما شئت فعبر، أن يلزم من ذلك أن تخسر دينك، تقع في محرمات أو لا تسلم أن تقع في المحرمات. مثلا أنت تعمل في قسم، هذا القسم يعني من الصعب أن يبقى دينك، مثلا أفرض قسم السياحة، وعادة في قسم السياحة يعني إذا في دولة لا تراعي أي حرمات في الموضوع الأخلاقي، فهناك الخمور وهناك الزنا وهناك مطلق أنواع الفواحش، ها؟ فإذا أنت اندمجت في داخل هذا الفضاء واشتغلت معهم ورحت وجيت واختلطت، فأنت تخشى أن تخسر دينك وتقع في المحرمات، هنا لا يجوز. هذه الحالة الثالثة. والحالة الرابعة، أن يكون المورد من موارد وجوب الثورة على هذا النظام، يعني إذا، وهذا يرجع إلى باب الجهاد وسيأتي بحثه فيما يسمى بجهاد الطغاة، أن يكون المورد من موارد أنه يجب عليك أن تقوم بعصيان مدني تجاهه. في مثل هذه الحال نعم يجب عليك تترك الوظيفة معه إذا كانت تعد جزء من العملية الجهادية. ما هو المعيار؟ أين وكيف؟ هذا بحثه سوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذن النتيجة، كل تعاون مع الظالم، كل وظيفة، كل مسؤولية، كل تنسيق مع أي سلطة غير شرعية مسلمة أو غير مسلمة جائز لا إشكال فيه إلا في أربع موارد: أن يكون ما تتعاون معه فيه هو تعاون معه على ظلمه أو على حرام يقوم به، أن يصدق عليك عنوان أعوان الظلمة، أن يكون في تلك الوظيفة التي تأخذها منه ما يوجب خسارة دينك أو وقوعك في محرمات، والرابع أن يكون المورد من موارد وجوب العصيان المدني تجاهه. فإذا أنت لم تقم بترك هذه الوظيفة فأنت لا تقوم بواجب الجهاد، وهذا الأخير له شروطه في باب الجهاد التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، هذا ليس هكذا بالمطلق. في غير هذه الحالات يجوز، يجوز حتى خلافا لما ذكره بعضهم، يجوز أن تعمل في مع الظالمين بلا حاجة حتى لإذن خاص من الفقيه أو من المرجع. وإذا راجعنا المشهد اليوم، أغلب الوظائف التي بها، يعني خاصة في الدول المستقرة التي بها يعني يعمل الناس هي وظائف لا يشملها العناصر الأربعة التي ذكرتها سابقا، مثلا أن تعمل موظفا بوزارة الصحة أو وزارة النقل والمواصلات أو وزارة التجارة، غالبا أقول في أغلب زوايا هذه الوزارات، أو في وزارة الأشغال العامة أو وزارات في الرياضة أو الشؤون الاجتماعية أو الصناعة أو الاتصالات أو وزارة الطاقة أو وزارة البيئة أو وزارة العمل أو وزارة الزراعة أو وزارة الإسكان أو وزارة التنمية. كل هذه الوزارات ليس فيها نوعان، ليست مما يبتلي فيه الإنسان بهذه الأربعة نوعان، أحيانا قد تجد، بينما على عكس ما تقول وزارة الأمن والاستخبارات، وزارة الإعلام، المجال مفتوح أكثر، سيكون ليس أيضا دائما لكن المجال سيكون مفتوح أكثر، مثلا وزارة السياحة المجال سيكون مفتوح أكثر، إذن تختلف الأمور وتتخلف في هذا السؤال. كذلك وزارة التعليم ما فيها مشكلة عادة إذا لم يكن هناك شيء خاص. إذن هذا على مستوى الكبرى. إذن إذا أردت أن تتمسك بأدلة حرمة إعانة الظالم لإثبات عدم جواز الجهاد معه، فنقول أولا الكبرى ليست على إطلاقها، فهناك موارد كثيرة يمكن أن يصدق فيها التعاون مع الظالم دون أن تكون هناك حرمة، فينبغي أن نفصل هذا أولا. ثانيا سلمنا بالكبرى هذه، سلمنا بأنه مثلا لا يجوز التعاون مع الظالم، في كثير من الموارد، موارد الجهاد لا شك يصدق المعونة المحرمة حينئذ ممكن، لكن لا نستطيع أن نقول كل موارد الجهاد هي معونة محرمة في مثل هذه الحال، لا نستطيع أن نقول. لماذا؟ لأنه لاحظوا جيدا، أنا عندي حرمة التعاون مع الظالم، وفي الجهة الأخرى عندي وجوب الجهاد، المفروض عندي جهاد، أنا ما هذا الجهاد واجب، هذا الجهاد ليس مباحا، هذا واجب، يعني المفروض الجهاد واجب، الكلام في هذا الواجب هل يسقط أو يتحول إلى حرام إذا كان تحت راية هذا الجائر أو لا؟ المفروض عندي جهاد واجب، بحثنا في الجهاد الواجب الآن. طيب أنا عندي حرمة التعاون مع هذا الظالم، من جهة أخرى عندي وجوب الجهاد، طيب ماذا أفعل؟ مقتضى القاعدة تزاحم، مش تعطيل الجهاد مطلقا بنحو الفتوى، لأن عمليا يجب علي الجهاد، هذا مفروغ منه، إذا لا يجب الجهاد خلص الموضوع تماما، نحن نبحث في وجوب الجهاد، في الجهاد الواجب، لأن قلنا أن الجهاد إما واجب أو حرام، إذا تذكرون هذا بحثناه، لأن الجهاد مما فيه سفك الدماء وما فيه 1، 2، 3، 4، فإذا نوعا نحن نتكلم في الجهاد الواجب على الأقل نوعا غالبا. فإذا كان يحرم الجهاد مع الظالم، إذا كان يحرم إعانة الظالم ويجب الجهاد، ولا أجد جهادا إلا مع ظالم، وقع التزاحم حينئذ بين هذا الحرام وهذا الواجب، قدمت قواعد التزاحم، ربما يكون في الجهاد أولوية عالية بحيث تلغي حكم التعاون مع الظالم، وربما يكون في التعاون مع الظالم أولوية عالية بحيث تعطل حركة الجهاد. مثلا في الجهاد الدفاعي عادة الأولوية، عادتها الأولوية مع الجهاد، لأنك هذا الظالم المسلم في مقابله إذا أنت لم تجاهد وأمثالك لم يجاهدوا، الكافر سوف يدخل، العدو الخارجي سوف يدخل، ويمكن يأخذ أراضي المسلمين، يمكن يخضع المسلمين، حجم المفسدة هنا أكبر من حجم المفسدة الموجودة هنا. فإذا نعم نحن نقر بأنه إذا بنينا على صحة الكبرى في بعض الموارد نعم لا يجوز العمل مع الظالم في أمر الجهاد، لكن ليس في تمام الموارد، والمفترض هنا أن يحكم قانون التزاحم وليس أي قانون آخر في هذا السياق، ليس بدرس قاطع نقول لا يجوز التعاون مع الظالم في أمر الجهاد وانتهى موضوع الجهاد مع الظالم، لا، وإنما هي قضية تتبع للمتغيرات التي تخضع لقوانين التزاحم العقلية أو لقوانين التزاحم العقلائية. طبعا تشخيص المتغير هذا بيد من بيده الخبرة في هذا السياق. إذن هذا وعليه لا يوجد عندي دليل على حرمة الجهاد مع سلطة غير شرعية بالعنوان الأول ما لم يصدق أنه إعانة أو تعاون حرام مع الظالم. وقلنا ليس كل إعانة أو تعاون مع الظالم هو حرام، فإذا الحكم الأول للجهاد يبقى ساريا، يجب الجهاد حتى مع هذا الظالم قاعدة، هذا أو طب مع الظالم إذا لم يكن هناك عادل، طبعا إذا كان هناك عادل المفترض أن يكون العادل هو الذي نجاهد معه، نتكلم إذا ما في عندي إلا هذه السلطة الجائرة، هذا مفروض بحثنا في هذه الحال. هنا يوجد بحث أيضا آخر يجب أن نتوقف عنده قليلا وأيضا يحظى بأهمية، وهو سأضعه تحت عنوان نظرية الجهاد مع الجائر والتقسيم الثلاثي للجهاد. ذكر بعضهم أن الجهاد له تقسيم ثلاثي، حتى داخل الجهاد الدفاعي نتكلم، هناك تقسيم ثلاثي داخل الجهاد الدفاعي أيضا، وفي هذا التقسيم الثلاثي يختلف حكم التعاون مع الجائر والجهاد معه. ما هو هذا التقسيم الثلاثي؟ وهذا موضوع مهم. القسم الأول الدفاع، أن يكون الجهاد دفاعا عن كيان الإسلام نفسه، نفس الإسلام، قيم الإسلام، بحيث أن هذا العدو الداهم لبلاد المسلمين، الغازي لبلاد المسلمين، الذي يسيطر على بلاد المسلمين، يخشى منه ليس على الأراضي، أراضي المسلمين، ليس على نفوس المسلمين، هنا يقتل مجموعة، هنا لا يقتل، أو يسيطر هنا على بئر نفط، أو هناك يسيطر على قطعة أرض، إنما يخشى منه على أصل وجود الإسلام. وهذا هو الذي حصل في العادة في حروب النبي، يعني أغلب حروب النبي على الأقل، أغلبها على الأقل، خاصة يعني خلينا نقول يعني إلى ما قبل وفاته بسنة سنتين، أغلب الحروب إذا صح التعبير هي حروب على أصل وجود الإسلام، لأن الطرف الآخر الذي كان يحارب النبي، ما هو هدفه، استراتيجيته من وراء الحرب كانت استراتيجيته يخلص من دين محمد تماما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قريش عندما أتت إلى بدر أو في معركة أحد، ماذا كانت تريد؟ تريد يعني تسوي معركة تسيطر على قطعة أرض يعني قريبة من المدينة؟ ما في هذا أصلا، ما في ثقافة العرب أصلا موضوع السيطرة على قطعة أرض بالطريقة الموجودة في الدول الأخرى. تريد أن تلغي دين محمد، وهذا موجود في أدبيات غير المسلمين، وحتى موجود في النص القرآني، يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا هو الذي يريدونه. فمرة يكون الجهاد دفاعا أصل وجود الإسلام، يعني بمعنى أننا نشخص أن هذه الحرب مع غير المسلمين المعتدين طبعا، الحرب معهم هي حرب في مقابل، إذا جاهدناها نحن نبقي الإسلام، إذا قمنا بها نحن نبقي الإسلام، إذا ما قمنا بها أصل وجود الإسلام في خطر. هذا النوع، مثل مثلا قديما إذا كانت تجي دولة، مثلا أفرض سيأتي الصليبيون مثلا يريد يسيطر على بلد، الهدف الأساسي إلغاء مظاهر الإسلام وخلاص، هذا البلد يتحول إلى بلد مسيحي، تهينا، مش أنه والله يتحول إلى علمانية وديمقراطية، والذي يظل مسلم يظل مسلم، لا خلاص يعني ينتهي، حتى شعائر الإسلام تنتهي. إذن هذه الحالة الأولى. هنا قد يقال إن كلمات الفقهاء لا شك ولا ريب ترى وجوب الجهاد في مثل هذا هو القدر المتيقن من وجوب الجهاد في الفقه الإسلامي، بل بعض الفقهاء لم يرى وجوبا للجهاد إلا هذا، طبعا نادر هذا الفقهاء يعني، وكلامهم يعد خلاف الإجماع تقريبا، هناك إشارات في كلام المحقق النجفي صاحب الجواهر لها. في هذه الحالة قال الفقهاء يجوز القتال مع الجائر. وأنت لو تفكر لماذا قالوا يجوز القتال مع الجائر، لأن القضية قضية تزاحم أصلا لحماية الدين، لأن الأولوية هنا لحماية الدين، أنا أقاتل معه لكن في سبيل أن يبقى الدين، لأن إذا لم أقاتل معه راح الدين، أنا إنما عندي مشكلة مع هذا الجائر لأجل الدين، فإذا لا أقاتل معه ويروح الدين ماذا كنت فعلت؟ إذن هذه الحالة الأولى، هذا النوع الأول اللي هو الجهاد دفاعا عن الإسلام. الجهاد الثاني أن يجاهد الإنسان غير المعتدين على بلاد المسلمين بهدف حماية الأوطان، بهدف حماية بلاد المسلمين. الكافر لا يريد أن يلغي الإسلام من صفحة الوجود، ممكن يكون سنخ كافر لا علاقة له بدين الناس أصلا، لا علاقة له بعقيدة الناس، كل همه الأراضي، مواقع استراتيجية جيوسياسية، مواقع استراتيجية في العالم يريد أن يكون هو النافذ فيها، أو همه الأرزاق، يريد النفط، يريد الغاز، يريد مثلا المياه مثلا، هكذا. وما له شغل، تريد تصلي هو يقدم لك، يعني يبني لك مساجد تدريب، بس أنت صلي عوفه هو، خليه ياخذ هو الاموال، انت تصلي براحتك، صلي ما عندي مشكله، تصلي وتروح حوزه وتروح حسينيه وتلطم وتطلع مسيرات دينيه، ما عنده مشكله، هو قضيته في الاراضي والاوطان بلاد المسلمين. هنا قال هؤلاء الذين ذكروا هذا التقسيم الثلاثي، قالوا لا شك ولا ريب هنا يجب الجهاد، وحكم الجهاد مع الكافر مع الظالم في مثل هذه الحال هو الجواز إلا بعض قليل من الفقهاء يفهم منه أيضا في الحال لا يجوز الجهاد مع الظالم. يعني بعض هكذا دعا هؤلاء القائلين بالتقسيم الثلاثي، قالوا في القسم الأول الجهاد دفاعا عن أصل الإسلام، الفقهاء جميعا متفقون على جواز الجهاد مع الجائر للدفاع عن أصل الإسلام. في القسم الثاني الجهاد للدفاع عن بلاد المسلمين وأوطانهم وأرزاقهم خيراتهم. هنا يقول أصحاب هذا التقسيم الثلاثي، يقولون أن كلمات الفقهاء في ترخيص الجهاد مع الجائر لا تشمل هذا المورد، يعني لا يجوز الجهاد مع الجائر في هذه الحالة، خلي الكافر يجي يدخل ياخذ بلاد المسلمين ما دام الدين في خير. يعني شو يعني الدين؟ الدين في مفهوم الفقهاء هو الشعائر الدين. الفقهاء عندهم موضوع مهم جدا، موضوع إقامة شعائر الدين في بلاد حيث أنت تكون موجودا. شو يعني شعائر الدين؟ يعني أنت فيك تصلي، فيك تروح الجمعة، الجماعات، في عندك مسجد، في عندك أذان، في عندك إقامة، في عندك فيك تسوي حج، فيك تسوي زيارة، هذه شعائر الدين. يعني المظاهر، نوعية لباسك إذا فرضنا، لحيتك، المرأة فيها تضع مثلا حجابها، هذه شعائر الدين. إذا كان شعائر الدين موجودة، يعني الدين موجود، القرآن موجود، المساجد موجود، الحوزات موجودة، هذا خلاص ما في مشكلة، خلي يجي يأخذ بلاد المسلمين. يقول أصحاب التقسيم الثلاثي في هذه الحالة الثانية أغلب الفقهاء لا يجيزون الجهاد مع الجائر. بعض الفقهاء يجيز الجهاد مع الجائر، مثلا شيخ جعفر كاشف الغطاء لديه عبارات واضحة في جواز الجهاد مع الجائر، يعني وجوب الجهاد مع الجائر بهدف صد عدوان غير المسلمين على بلاد المسلمين. تعرفون شيخ جعفر كاشف الغطاء في أي فترة كان يعيش، والعلاقة ما بين الدولة في إيران والروس في تلك الفترة. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال أطلقوا عليه اسم جهاد العزة. يابا هذا الإسلام ترى ما في مشكلة، وضعه مأمون، لا خوف عليه. اثنين أراضي المسلمين، خيرات المسلمين لا خوف عليها، لا تخاف من هذا الموضوع. إنما نحن نجهد لعزة المسلمين وسؤددهم، لا يخشى من الكافر على دين الناس، لا يخشى من الكافر على أراضي المسلمين وأوطانهم، لكن يخشى منه على عزة المسلمين وقوتهم وسؤددهم. مثلا على سبيل المثال يتحكم هو، مثلا هو بي 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 يتحكم بقضايا المسلمين، مثلا هو يفرض عليهم نظام تعليمي معين، لا يضر بالإسلام، لكن يفرض عليهم نظام تعليمي معين، يفرض عليهم أنظمة معينة، يقرر كم يمكنكم أن تبيعوا من النفط وكم يمكنكم أن لا تبيعوا من النفط مثلا. هو ما في عزة أصلا، محكومين له، الدين ما في مشكلة، الأراضي بيدنا، لكن قرارنا ليس بيدنا كليا أو جزئيا، قرارنا ليس في يدنا. هنا يقول أنصار هذا التقسيم الثلاثي أننا لو راجعنا كلمات الفقهاء في موضوع الجهاد مع الجائر يعتبرون أنه لا يجوز الجهاد مع الجائر لحماية عزة المسلمين وسؤددهم، خلي المسلمين عزتهم سؤددهم خسرانينهم، بس المهم لكن لا تجوز تجاهد مع الجائر. إلا قليل من الفقهاء الذين صرحوا بجواز الجهاد، حكم الجهاد مع غير مع الجائر لأجل ما يسمى بجهاد العزة، مثل الإمام الخميني وله عبارات في ذلك. إذن عندي صار تقسيم ثلاثي للجهاد، وفي داخل هذا التقسيم الثلاثي نريد حسب ما يقول أنصار هذا التقسيم، نريد أن نفهم الموقف من الجهاد مع السلطة غير الشرعية. الجهاد لحماية الدين، مشهور الفقهاء أو على جمهور الفقهاء يقولون يجوز الجهاد مع الكافر، عفوا مع الجائر، لأجل حماية الدين. لحماية بلاد المسلمين الأغلبية لا يجوز، إلا القليل مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء. القسم الثالث الجهاد لحماية عزة المسلمين، الأغلبية لا يجوز الجهاد مع الكافر لأجل حماية عزة المسلمين، إلا القليل مثل سيد الخميني. هذا تقسيم ثلاثي هو في حد نفسه جميل يستحق البحث، والبحث في حكم الجهاد مع الجائر ضمن هذه الأقسام الثلاثة هم أيضا جميل. خلينا نشوف نحن أهم شيء، نشوف الدائرة الثالثة. إذا ثبتت الدائرة الثالثة فالدائرة الثانية والأولى تثبت، لأنه إذا ثبت وجوب الجهاد لأجل تحقيق عزة المسلمين فإذا لا شك تحقيق الجهاد لأجل الأراضي والجهاد لأجل الدين لا شك يثبت بطريق أولى عادة، لأن هذا أيضا من مظاهر عزة المسلمين. لنرى ما هو الموقف في أنواع الجهاد هذه. نجي إلى الجهاد الأول اللي هو الأوسع، بعدين نطلع طلوع إلى الأخير، جهاد العزة. يمكن أن يستدل لوجوب الجهاد لأجل عزة المسلمين. أترك الجهاد الجائر الآن، أنت عندك دليل على أنه يجب علينا أن نجاهد، نفتح حرب لأجل تحقيق عزة المسلمين. أراضي ما في مشكل، أراضي بيدنا، الإسلام الحمد لله وضعه ممتاز، شو دليلك أنت تفتح حروب يقتل فيها آلاف من البشر ربما لأجل أن تسوي العزة؟ ما دليلك على ذلك؟ هل هناك دليل أو لا يوجد دليل؟ وهذا بحث فقهي يجب أن نبحثه، خاصة بعد يعني موقف أمثال المحقق النجفي اللي فيه يعني فيه ما فيه من أمر الجهاد لغير حماية الدين. نجي نشوف ما هي الأدلة المحتملة، وهذا البحث قليلا ما بحثه الفقهاء بالاستقلال. هذا البحث الذي نطرحه الآن قليلا جدا ما تجده في كلمات الفقهاء بنحو المستقل. نجي إلى الجهاد، الوجه الأول لجهاد العزة، ما دل على أن الجهاد عز للإسلام. نتمسك بما دل على أن الجهاد عز للإسلام. ما هو هذا الذي يدل على أن الجهاد عز للإسلام؟ مجموعة من الروايات، ثلاث أربع روايات، خلينا نشوف. الرواية الأولى خبر زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على 10 أسهم، إلى أن يقول: والجهاد وهو العز، والجهاد وهو العز. هذه الرواية، الرواية ماذا تفيد؟ تريد ربط مفهوم الجهاد بمفهوم العز، لا تربط الجهاد بالبقاء، لا تقول والجهاد وفيه بقاؤكم، لا تقول الجهاد وفيه بقاء أراضيكم وأرزاقكم، لا تقول والجهاد وفيه بقاء دينكم، لا، قال والجهاد وهو العز. إذن الربط ما بين مفهوم الجهاد ومن مفهوم العزة، الربط بين هذين المفهومين ماذا يعني؟ يعني أن الجهاد تشريعه لأجل عزة المسلمين، لا فقط لأجل حفظ أوطانهم، لا فقط لأجل حفظ أصل دينهم. هذا ما يمكن أن يطرح كتقريب استدلال بهذه الرواية على كون مفهوم الجهاد متسع لما نسميه بجهاد العزة. لكن الاعتماد على هذه الرواية مع الأسف أيضا فيه مشكلة. أولا نجي نبحثها سندا ودلالة. أما من الناحية السندية، الرواية ورد في طريقها أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا تعرفون اسمه من الأسامي المشهورة التي حاول العلماء بعدة نظريات توثيق هذا الرجل وأمثاله، لأن اسمه يقع في الأسانيد ولا يوجد فيه أي توثيق على الإطلاق، وقد حاولوا توثيقه بأحد يعني وجهين. الوجه الأول مبنى شيخوخة الإجازة، لأن هذا أحمد بن محمد الحسن الوليد قالوا بأنه من مشايخ الشيخ المفيد، فيكون ثقة بناء على كلية شيخوخة الإجازة. لكننا في مباحثنا الرجالية في كتابنا المتواضع منطق النقد السندي هناك بحثنا بالتفصيل مسألة شيخوخة الإجازة، وقلنا أن شيخوخة الإجازة لا تثبت وثاقة ولا تفيد تعديلا، وفاقا لجماعة من الفقهاء ليس آخرهم السيد الخوي، وذكرنا ذلك. بل حتى قلنا هناك، قلنا الأفضل بدل أن نقول شيخوخة الإجازة أن نقول تلموذة الإجازة، قلنا لعل تلموذة الإجازة تفيد التوثيق أكثر من شيخوخة الإجازة. ما معنى تلموذة الإجازة؟ يعني إذا أنا أخذت إجازة من شيخ أن أروي له، هذا لا يعني أن هذا الشيخ ثقة بالضرورة أو أنني أوثقه، لا مش بالضرورة، لا أجمع أحاديث أنا. لكن إذا هو أعطى، أنت عندك كتاب فيه روايات، أعطيت شخص إجازة، ربما يقال أنا لا أعطي شخص إجازة إذا كنت لا أعرفه، قد يكذب على لساني. فتلموذة الإجازة أقرب إلى أن تكون مناطا للتوثيق من شيخوخة الإجازة. طبعا لم أقل هناك تلموذة الإجازة معيار، لكن قلت أقرب إلى مناط شيخوخة الإجازة. شيخ الإجازة مبنى وفاقا لجماعة من الفقهاء، السيد الخوئي وسيد السيستاني وغيرهم الذين لا يرون معيارية شيخوخة الإجازة. المعيار الثاني لتوثيق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أن هذا شخص كثرت الرواية عنه، يعني هذا وقع في طرق كثيرة لا معنى لجهالته فضلا عن ضعفه، وهذا أيضا موضوع كثرة الرواية من الشخص أو كثرة الرواية أيضا عن الشخص أيضا بحثنا بالتفصيل قلنا هذا ليس بدليل. إذا من حيث الصدور الرواية ليست بتلك المثابة القوية في صحة الإسناد. أما من حيث الدلالة وهو الأهم بالنسبة إلينا، ماذا تفيد هذه الرواية؟ أقصى ما تفيد هذه الرواية أن في الجهاد عز المسلمين، لكن الرواية لا تملك إطلاقا، لا تملك في داخلها طاقة الإطلاق الدلالي، لا تملك عموما. لماذا؟ لأن تشريع، لو فرضنا أن الجهاد شرع لأجل حفظ كيان الإسلام وبلاد المسلمين فقط، ألا يجعل ذلك الجهاد عزا للإسلام؟ نعم هو عز للمسلمين، إذا الجهاد الذي يحمي الإسلام نفسه، الجهاد الذي يحمي بلاد المسلمين عز للإسلام. هذا يذكرني بمقولة الدكتور مصطفى ملكيان. الدكتور مصطفى ملكيان يرفض، طبعا هذا محل نقد يعني قابل للمناقشة كثيرا، يرفض الدفاع عن قيم، والدفاع عن قيم لا معنى له، ما معنى أن دافع عن الإسلام أو أدافع مثلا عن الشيوعية، ما لا، أنا أدافع عن المسلمين، لا معنى الدفاع عن القيم، القيم لا وجود لها وله في ذلك تحليل عليها. أسأل أن تذكرت لما قلنا الدفاع عن الإسلام، تشريع الجهاد بغية الحفاظ على كيان الإسلام، بغية الحفاظ على بلاد المسلمين، هذا يصدق على أن الجهاد عز. الرواية لا تقول وكل عز ففيه الجهاد وجاهدوا لأجل تحصيل العز مثلا، ما فيها كذا دلالة، تقول والجهاد هذا من أسهم الإسلام، الجهاد وهو العز، ولا شك أن الجهاد دفاعا عن كيان الإسلام، ولا شك أن الجهاد دفاعا عن بلاد المسلمين وأوطانهم عز. خلاص تحقق مفاد الرواية التي ليس فيها إطلاق، ولا يوجد في الرواية ما يفيد ضرورة الجهاد لتحقيق تمام درجات العز حتى نتمسك بهذا لإثبات الوجوب. لا، هذه تقول الجهاد عز، طيب إذا فرضنا الجهاد شرع فقط لأجل حفظ كيان الإسلام، أليس هذا، ألا يعني ذلك أن الجهاد عز؟ نعم عز، الجهاد يحقق عزا لك، يحمي الإسلام في أصل وجوده، يحمي بلاد المسلمين في أصل وجوده، لا يعني أن كل عز ففيه الجهاد، بل كل جهاد ففيه العز، وهذا لا شك يصدق. حتى لو قلنا الجهاد الثابت هو الجهاد من النوع الأول والنوع الثاني دون النوع الثالث الذي هو جهاد العزة، إذن دلالة الرواية أيضا غير واضحة. رواية ثانية، خبر أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءني جبرائيل فقال لي يا أحمد الإسلام 10 أسهم والسادسة الجهاد وهو العز. هذه الرواية هي نفس الظاهر الرواية السابقة، لا نعيد ولا نطيل، أصلا نحن فصلناهما فقط أجل اختلاف الإسناد، وإلا هي نفس الرواية، ويبدو أنه نقلين لرواية واحدة بإسنادين، حالها من حيث الدلالة كحال سابقتها، أما من حيث الإسناد فهي أضعف من سابقتها، إذ فيها عدة مشاكل، ومنها وجود الحسن بن إبراهيم الهاشمي. الحسن بن إبراهيم الهاشمي هو شخص أيضا مجهول. الرواية الثالثة، خبر السيدة زينب بنت علي سلام الله تعالى عليها قالت قالت فاطمة عليه الصلاة والسلام في خطبتها فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك إلى أن قال إلى أن قالت والجهاد عزا للإسلام، فرض الله الجهاد عزا للإسلام. هذه الرواية المعروفة في خطبة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، ومروية بطريق هذا التعبير الجهاد عزا للإسلام. نحن نتكلم عن الرواية التي فيها هذا التعبير، الخطبة بنقولات أخرى ليس فيها هذا التعبير لا يعنينا، نحن نتكلم عن الخطبة بالنقولات التي فيها هذا التعبير، لأن هذا التعبير الذي يعنينا، فأنا أبحث في إسنادها ودلالتها من حيث هي تملك هذا التعبير والجهاد عزا للإسلام. يجي لسند هذه الرواية، هذه الخطبة المشهورة التي فيها تعبير الجهاد عزا للإسلام، أعود وأكرر، من الناحية الإسنادية هذه الرواية وردت بأسانيد وطرق متعددة، خلنا نعمل جولة على هذه الطرق وشوف النتيجة ما هي. الطريق الأول، سند الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع هكذا، محمد بن موسى بن المتوكل هو شيخ الشيخ الصدوق كما تعرفون، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد بن جابر، عن زينب. هذا الإسناد ضعيف من عدة جهات. أولا، سعد آبادي لا طريق لتوثيقه إلا وقوع اسمه في كامل الزيارات، فمن لا يبني كما هو الصحيح على مبنى كامل الزيارات لا يكون سعد آبادي مما يمكن التثبت من وثاقته. أيضا أحمد بن محمد بن جابر الذي يروي الرواية عن السيدة زينب أيضا مهمل، حتى لو فرضنا أن أحمد بن محمد بن جابر هو نفسه أحمد بن محمد الخزاعي أو السند هكذا أحمد بن محمد الخزاعي عن محمد بن جابر، أيضا ضعيف لأن الخزاعي أيضا مجهول ومحمد بن جابر أيضا مجهول، فإذا السند ضعيف من عدة أوجه لا وجه لتصحيحه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، سند الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه، بمشيخة الفقيه الشيخ الصدوق يذكر السند إلى إسماعيل بن مهران، نفس السند الذي تقدم ليس سندا آخر، ضعيف بنفس الأشخاص الذين تقدموا، يعني أوجه ضعفه نفس الأشخاص الذين تقدموا، فليس هناك شيء إضافي. الطريق الثالث الذي وردت فيه هذه الرواية، طريق الشيخ الصدوق، طريق آخر للشيخ الصدوق، عن علي بن حاتم، عن محمد بن أسلم، عن عبد الجليل الباقلاني، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عبد الله بن محمد العلوي، عن رجال من أهل بيته، عن زينب عليه السلام. هذا السند بصرف النظر عن الإرسال الموجود في آخره رجال من أهل بيته أيضا ضعيف، فإن فيه محمد بن أسلم وهو شخص مجهول، بل في لسان الشيخ النجاشي تضعيف له، لذلك حتى لو ورد في أسانيد القمي وكامل الزيارات تضعيف النجاشي له يوجب سقوط التوثيق لو سلمنا بمبنى القمي ومبنى كامل الزيارات. أيضا عندنا الباقلاني، هذا رجل مهمل جدا لم نجد له في كتب الحديث على ما يبدو إلا هذه الرواية في علل الشرائع. أيضا العلوي الوارد في إسناد هذه الرواية مجهول جهالة تامة، إذن الرواية ضعيفة من ثلاثة أوجه على يعني في الحد الأدنى. طريق الرابع علي بن حاتم عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم المصري عن هارون بن يحيى الناشب عن عبيد الله بن موسى العبسي عن عبيد الله بن موسى العمري عن حفص الأحمر عن زيد بن علي عن زينب. أيضا هذه الرواية ضعيفة من أوجه. ابن عمارة الوارد فيها محمد بن عمارة مجهول، محمد بن إبراهيم المصري مهمل تماما، هارون بن يحيى الناشب مهمل تماما، عبيد الله بن موسى العبسي مجهول، العمري أيضا عبيد الله بن موسى معذرة عبيد الله بن موسى العبسي مجهول، عبيد الله بن موسى العمري مجهول أيضا بل مهمل، حفص الأحمر مهمل، كلهم مهملين، يعني ما سالم منهم إلا علي بن حاتم ومحمد بن أبي عمير وزيد بن علي وثلاثة سالمين، وباقي كلهم مجاهيل في مجاهيل لا نعرف أوجها لتوثيقهم. طريق الخامس والأخير الشيخ المفيد عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر الحسيني عن عيسى بن مهران عن يونس عن عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي عن أبيه عن جده عن زينب. أيضا هذا السند ضعيف على الأقل بجد الهاشمي، لأنه قال محمد بن عن عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي عن جده، جد من هو جده سليمان، عن أبيه عن جده جده سليمان، هذا مهمل، والده أيضا محمد بن سليمان مهمل، فالأول مجهول الثاني مهمل، أيضا من أكثر من جهة السند فيه إشكال. تمام أسانيد هذه الرواية ضعيف، تمام الأسانيد، ورأينا ضعفها ليس براو فيه كلام، 3-4 رواة في كل سند عندنا مشكلة معهم، ضم أسانيد مثل هذه لبعضها لا أدري كيف يمكن أن إلى أي حد يمكن أن يحصل وثوقا، يحتاج إلى تفكير على يد حال. عندي تساؤل إضافي أيضا في أمر هذه الرواية بها، لو صرف النظر عن هذه الأسانيد الآن، السيدة زينب سلام الله تعالى عليها هذه تروي خطبة والدتها صحيح؟ طيب السيدة زينب سلام الله عليها ولدت في أي سنة؟ ولدت ما بين سنة 5 أو 6 للهجرة، يعني هذا هو السن مختلفين فيه ما بين يعني هذه السنة 4-5-6 للهجرة. السؤال كيف تسنى لها حفظ هذه الخطبة وهي عمرها يعني 6 سنوات؟ يعني شوي الموضوع يحتاج تفكير، إلا إذا واحد قال هذه السيدة زينب، وحينئذ لا نستطيع أن نقول شيئا، يعني نتكلم كمحدثين كنقاد حديث، ما نتكلم الآن عن شيء يعني ايديولوجي أو شيء كلامي، لا ممكن ما أنفي، لكن هناك خطبة طويلة يعني تم حفظها ويعني هي عمرها 5 أو 6 سنوات، ممكن شخص يقول لا أدري كم احتمالية أن يكون هناك يعني منطقية في عملية النقل هذا، إلا إذا شخص قال لا سيدة زينب هي امرأة استثنائية منحت خصوصية معينة لا بس، حينئذ يرتفع هذا الإشكال، يبقى فقط الإشكال الأسانيد التي تربطنا بالرواية. هذا من حيث الإسناد، إذن هذه الخطبة المشهورة للسيدة الزهراء من حيث إسناد إلى سيدة زينب وفيها عبارة عزل الإسلام، هذه فيها يعني هذه الملاحظات السندية. أما من ناحية الدلالية فمثل التي سبقها، هذه ترى الجهاد عزا للإسلام، لا أنها ترى الجهاد واجبا لتحقيق مطلق العزة، فرق بينهما، الجهاد فيه عز هذا لا شك فيه، حتى لو كان جهاد لحفظ كيان المسلمين أو كيان الإسلام هذا هم فيه عز، أما هل هو واجب لمطلق تحقيق العز؟ ليس في الرواية إطلاق على هذا المستوى حتى نتمسك به في هذا السياق. يأتي الأوجه الأخرى إن شاء الله تعالى لنرى، والخلص الوقت معذرة، والحمد لله رب العالمين.